على بعض السلالة يذكر من الألفاظ موضوع إجزاء معانيها من حيث اليدان من حيث الإرادة لما علم لما لا من العلم من أن قصد المعنى على محارم المقومات الاستعمال فلا يكاد يستعمل فيه. وحاسب الكلام كهذا الأمر الخامس، ذكرنا أن محل الكلام هي الإرادة الحقيقية، قلنا أن الإرادة على أقسام، مفهوم الإرادة ومصداق الإرادة، ومصداق الإرادة على قسمين، حقيقة الإرادة والإرادة الإنشائية المنشأ بصيغة الأمر. ليس محل الكلام مفهوم الإرادة، لم يؤخذ مفهوم الإرادة قيدا بالمعنى قطعا وجزما، وليس محل الكلام الإرادة الإنشائية، لم تؤخذ الإرادة الإنشائية قيدا بالمعنى قطعا وجزما، وإنما الكلام في حقيقة الإرادة التي هي صفة قائمة في النفس والسبب لحركة العضلات. هذه الإرادة، مصداق الإرادة بهذا المعنى، هل يكون قيدا للمعنى أم لا؟ ثم الدلالة على ما ذكرنا على قسمين، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الدلالة التصورية عبارة عن انتقال المعنى من اللفظ، وهذه الدلالة لا تتوقف على شيء إلا بالوزن. إذا علم الإنسان بالوزن، بوزن لفظ بمعنى، حين يسمع ذلك اللفظ ينتقل المعنى المعين إلى ذهنه من ذلك اللفظ. وطول المعنى المعين من اللفظ مسبب عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وهي إرادة المتكلم معنى الكلام، معنى الكلام ومضمون الكلام مراد للمتكلم بالإرادة الجدية. ثم محل الكلام من الدلالة ليس الدلالة التصورية، الدلالة التصورية لا تقف على الإرادة، والإرادة ليس لها دخل في الدلالة التصورية، يكفي في الدلالة التصورية العلم بالوصف. والكلام في الدلالة التصديقية، في الدلالة التصديقية. ثم الخلاف، هل ما هو مستند إلى الوصف هو الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ والمشهور أن المستند إلى الوصف الدلالة التصورية، ليس الدلالة التصديقية. فالدلالة التصديقية إنما هي ببناء العقلاء، ليس مسببة عن الوصف. قيل نعم الدلالة التصديقية مستندة إلى الغرض. بعد هذه المقدمة المشهور أن الدلالة التصورية هو مستند إلى الوضع، هذا هو المشهور. فبناء على هذا أن المستند إلى الوضع الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية. على هذا الفرق ليست الدلالة التصورية تابعة للدلالة، ليست تابعة للدلالة. فتحقق الدلالة التصورية سواء كانت هنا إرادة أم لم تكن هنا إرادة، بمجرد سماع زيد قائم ينتقل الذهن إلى قيام الزيد، إلى معنى القيام ومعنى الزيد، وإن كان هذا الكلام من النائم. طبعاً النائم لا ليس له الإرادة، لا يريد مضمون الكلام النائم. ثم يقول المثلث أن الإرادة ليست قيداً للمعنى، فمعنى الموضوع له للنفس هو ذات المعنى من دون كونه مقيداً بإرادة المتكلم. هذا هو الرأي المثلث. استدل المصنف على هذا بوجوه. الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المصنف أن قصد المعنى وإرادة المعنى إنما هو من شؤون الاستعمار. متى يميز المتكلم المعنى عند الاستعمار؟ ليس قصد المعنى بمعنى إرادة المعنى قبل الاستعمار، بل من شؤون الاستعمار. فإرادة المعنى على هذا وقصد المعنى يترتب على الاستعمار لكون الإرادة من شؤون الاستعمار. وما يتحقق من ناحية الاستعمار وما يكون من شؤون الاستعمار لا يمكن أخذه قيدا للمستعمل فيه، لأن المستعمل فيه لابد أن يكون قبل الاستعمار متقدم على الاستعمار. إذ لو أخذ قيدا للمستعمل فيه لزم تقدم ما هو متأخر، وهذا المستحيل. تقدم ما هو متأخر يكون مستحيل، أو يلزم الدور أيضا. يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ إذا الاستعمال يتوقف على قصد المعنى، لولا قصد المعنى، لولا إرادة المعنى لا معنى للاستعمال، لا يتحقق الاستعمال. فلو أخذ إرادة وقصد المعنى جزءا للمستعمل فيه فالاستعمال أيضا يتوقف على الإرادة والقصد، والقصد والإرادة يتوقف على الاستعمال. هذا دور واضح يكون بعض. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول. فنظرا إلى هذا الوجه ولزوم هذا المحذور لا يكون المعنى مقيدا بالإرادة، المعاني الألفاظ لا تكون مقيدة بإرادة المتكلم للزوم هذا المحذور. الدليل الثاني، الوجه الثالث، على عدم كون المعاني مقيدة بإرادة المتكلم. ملخص هذا الوجه الثالث، حينما نقول زيد القائم، هذا في علم المنطق يسمى قضية، زيد القائم، زيد مفعول وقائم محمول زيد. وحينما نقول ضرب زيد، هذا يسمى في علم النحو فعل وفاعل، ضرب كان زيد فاعل. ويسمى في علم البلاغة أن ضرب
مسند إلى زيد، والزيد مسند إليه. هذا فعل البلاغة سمى هكذا. بعد لو كان المعاني، المعاني الألفاظ تابعة للإرادة مقيدة بالإرادة لكان معنى الضرب الضرب المراد الضرب المراد، ومعنى القائم قائم المراد قيام المراد القيام الذي أراده المتكلم أو الضرب الذي أراده المتكلم. فمعنى الضرب على هذا الفرد مقيد بالإرادة، ومعنى القائم وهو القيام مقيد بالإرادة، مقيد بالإرادة. ما أن المقصود في الخارج هو الضرب، لا الضرب المقيد بالإرادة، ليس المراد الضرب المقيد بالإرادة، نفس الضرب. حينما نقول ضرب زيد، هل معناه ضرب المراد زيد؟
لا.
حينما نقول زيد قائم، هل مقصود من هذا الكلام زيد القائم المراد؟
لا،
استدلال هكذا. بل معنى زيد قائم هو سقوط القيام، سقوط هذا المعنى للزيد من دون أن يكون هذا المعنى مقيدا بالإرادة بكونه مراد. ومعنى ضرب زيد إثنان ضرب إلى زيد، إثنان هذا الفعل إلى زيد من دون أن يكون الضرب المسند إلى الفعل مقيدا بكونه مراد. فإذا لم يكن الأمر كذلك، لم يكن المقيد بالإرادة، لا بد من التجريد. لو كان المعاني مقيدة بالإرادة وهنا ليس المعنى مقيد بالإرادة، لا بد من الالتزام بالتجريد. تجريد درج معنى الدرج من الإرادة، والتجريد معنى القائم من الإرادة، لا بد من التجريد. فيلزم المجاز، لم يستعمل المحلف فيما وجعله على هذا الفرق، إذ ما وجعله للف درجة ضربا مقيد بالإرادة وقد جرد عن الإرادة، فاللف قد استعمل في الجر الموضوع الكل، المعنى المقيد بالإرادة استعمل في نفس المعنى، القيام المقيد بالإرادة استعمل في نفس القيام من دون قيد الإرادة، فيكون استعمال اللفظ مع التجريد مجازا. وهذا خلاف الوجدان، مقتضى الوجدان أن قولنا ضرب زيد استعمل الضرب في معناه على نحو الحقيقة، زيد القائم استعمل قائم في معناه على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز. فالالتزام بالمجاز مخالف للوجدان فيكون باطلا. ولازم ذلك أن كون المعنى مقيد بالإرادة أيضا يكون باطلا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث على أن الألفاظ وضعت لثبات المعاني لا للمعاني المقيدة بالإرادة. الوجه الثالث، لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة المقيدة بالإرادة للزم أن يكون وضع جميع الألفاظ عاما والموضوع لا خاص. لازم هذا الكلام. أن لا يكون هنا أقسام للوزن كما تقدمت، بل موضوع لا خاص في جميع الأقسام، مع أن بعد أقسام الوزن كما تقدم الوضع عام والموضوع لا إذن عام كأسماء الأجناس، الوضع عام والموضوع لا عام. كم الحروف عند المثلث؟ الوضع عام والموضوع لا عام. وكم حروف عند التفتزاني؟ الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل في خاص. فلازم هذا يلزم أن يكون الموضوع لا خاص في جميع هذه الأقسام، في جميع الأقسام ليس هنا وضع عام والموضوع لا عام. لماذا يلزم أن يكون الموضوع لا خاص؟ لأن المعنى في جميع الموارد مقيد بالإرادة. إذا كان المعنى مقيد بالإرادة فيكون خاص، فيكون المعنى جزئيا، أي ما هو مقيد بالإرادة يكون جزئيا. الإنسان هو الحيوان الناطق المقيد بإرادة المتكلم، أليس هذا جزئيا؟ هذا جزئيا. فيلزم أن يكون الوضع عام والموضوع لا في هذه الموارد، خاصة مع أنه باطل لأن الموضوع لا عام في أسماء الأجناس. هذا هو المحذور الثالث، وضع الألفاظ للمعاني عام والموضوع لا خاص في جميع الموارد باطل، فأخذ الإرادة قيدا للمعنى أيضا يكون باطلا، فلا يصح أخذ الإرادة قيدا للمعنى. والصحيح ما ذكره المثنف من أن الألفاظ وزعت لذوات المعاني من دون كونها مقيدة بالإرادة. ولازم هذا الكلام أن دلالة الألفاظ على المعاني ليست تابعة للإرادة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي هي، المعاني من حيث هي هي لا من حيث هي مرادة. ليس المعاني الموضوعة من حيث هي مرادة، لم تأخذ الإرادة قيدا للمعاني مرادة بجافدها. لماذا الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي هي؟ لما عرفت بما لا مزيد عليه، أي عرفت في بحث التحقيق في معاني الحديث هنا من أن أسس المعنى على أنحائه على أقسامه كالآلية والاستقلالية وكون المعنى مرادا، جميع هذه الأقسام أسس المعنى بجميع هذه الأقسام من مقومات الاستعمال، من شؤون الاستعمال، فيتحقق بالاستعمال، يتحقق بالاستعمال. فلا يكاد هذا، أي قسم الإرادة لا يكاد يكون من قيود المستعمل، من قيود المعنى، المعنى هو المستعمل لا يكون. لماذا لا يكون من قيود المستعمل فيه؟ لما ذكرنا من القادم لتقدم ما هو المتأخر، هذا هو المحذور الأول، وللدور هذا هو المحذور الثاني، هذا هو الوجه الأول. هذا مضاف، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، هذا مضاف إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الحمل بلا في الجمل بلا تسرب. الحمل صحيح في القضية المنطقية، والإسناد صحيح في الفعل والفاعل بلا تسرب في ألفاظ الأطراف، بدون تسرب في ألفاظ الأطراف. إذ لو كانت الإرادة قيدا للمعنى لا بد من التسرب، لا بد من تجريد المعاني الألفاظ من الإرادة، هذا هو التسرب، لا بد من التسرب. فصحة الإسناد في ضرب زيد، وصحة الحمل في زيد قائم بلا تصرف هذا دليل على أن الإرادة ليست قيدا بالمعنى. لو كانت الإرادة قيدا للمعنى لا بد من التصرف، وهو كما ذكرنا من الخارج التجريد، تجريد المعنى من الإرادة، مع أنه لو كانت موضوع لها بما هي مرادة لما صحت، أي لو كانت ألفاظ موضوع للمعاني بما هي، أي بما أن المعاني مرادة للمتكلم على هذا الفرد لما صح الإسناد ولما صح الحمل بدونه، أي بدون التصرف كما ذكرنا من الفاضي، لما صح بدون التصرف. لماذا لما صح بدون التصرف؟ بداهة أن المحمول على زيدين في زيد قائم، هذا هو مثال الحمل في زيد قائم، والمسند إليه في ضرب زيد، المسند إليه ظاهر هذا التعبير عند التحقيق صحيح، ولكن في بدء النظر هذا التعبير غير صحيح، لأن هذا التعبير والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو مسند إليه في ضرب زيد هو الضرب نفس الضرب، فعن مسند إليه هو الزيد ليس مسند إليه الضرب، ضرب مسند ليس مسند إليه، مسند إليه هو زيد. ظاهر هذا التعبير أن ضرب هو مسند إليه هذا خطأ، بل المسند إليه هو الزيد، ولكن في الحقيقة هذا التعبير صحيح. في الحقيقة معنى هذا والمسند الذي أسند إليه، أي المسند الذي أسند إلى زيد، هذا معنى المسند إلى زيد، ليس مجموع مراد مسند إليه بل المسند إلى زيد. ما هو المسند إلى زيد في هذا المثال؟ زيد ضرب مسند إلى زيد. ولهذا يقول بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إلى الزيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام في زيد قائم، المحمول هو نفس القيام ونفس الضرب في ضرب زيد، لا بما هما مرادا، ليس المحمول القائم مقيد بكونه مرادا او الذات مقيدا بكونه مرادا، ليس المحمول هكذا، هل المحمول هكذا؟ ليس المحمول هكذا. فلا بد لو كانت الإرادة قيدا للمعنى فلا بد من الالتزام هذين المثالين من الالتزام بالتصرف والتجريد، والقول بان معنى في هذين المثالين قد جرد عن هذا القيد، عن قيد الإرادة. هذا لا بما هما مرادا، مع أنه يلزم كون وزنه عامة الألفاظ، وهذا أي التجريد والاستعمال على نحو المجاز باطل، هذا التصرف باطل خلاف الوجدان، فأخذ الإرادة قيدا للمعنى أيضا باطل، فهذا الحمد وهذا الإسناد صحيح بدون أن يكون الإرادة قيدا للمعنى، بل الإسناد إلى ذات المعنى، والمحمول أيضا هو معنى القائم مجردا عن الإرادة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أي الدليل الثالث على أن المعاني ليست مقيدة بالإرادة، هذا ما أشار إليه المثني بقوله مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع خاصا، لو كانت معاني الألفاظ مقيدة بالإرادة أليست تلك المعاني خاصة؟ معاني خاصة حتى معنى الإنسان أيضا مقيد بإرادة المتكلم، فيكون مذكر هذا النفس الإنسان من أسماء الجن عام والموضوع له، وهو حيوان الناطق المقيد بكونه مراد خاص. يلزم هذا التحقيق مع أن هذا باطل. باطل لماذا باطل؟ إذ أسماء الأجناس الوصف فيها عام والموضوع له أيضا فيها عام، ليس الموضوع له فيها خاص. يلزم كون وضع عامة الألفاظ حتى أسماء الأجناس عامة والموضوع له خاصة. لماذا يلزم هذا المحدود؟ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال. هذا دفع للسؤال، فإنه لا مجال دفع للتوهم. تقريب هذا التوهم يمكن أن يكون المعقول قيدا للمعنى مفهوم إرادة. إذا كان معنى مقيد بمفهوم الإرادة فيكون المعنى كليا عام. إذا المقيد بالكلي كلي، حينما نقول الإنسان العالم الكاتب، هل يخرج الإنسان عن كونه كليا؟ لا يخرج عن كونه كليا، لأن المعنى المقيد بالكلي كليا. مفهوم الإرادة يكون كليا، فمعنى الإنسان المقيد بالمفهوم الإرادة إذا عام كلي، فلا يلزم وضع العام والموضوع له الخاص. هذا تقريب التوهم. ودفع هذا ذكرنا في بداية البحث أن محل الكلام ليس أخذ مفهوم الإرادة جزءا للمعنى قيدا للمعنى، بل محل الكلام هو أخذ مصداق الإرادة، الإرادة الحقيقية قيدا للمعنى. أليس مفهوم الإرادة قيدا للمعنى؟ ولا بما هو أفضل، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، أي في المعنى كما لا يخفى. وهكذا الحال في التلف الموضوع، وهكذا الحال في التلف الموضوع. يلزم الوضع العام والموضوع لا الخاص في جانب الموضوع أيضا. حينما نقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، يلزم أن يكون وضع الإنسان عام والموضوع لا خاص، مع أن الأمر ليس كذلك. وضع الإنسان عام والموضوع لا أيضا عام. هذا ملخص الكلام في ما هو رأي المسلم. فحاصل الكلام إلى هنا أن الإرادة ليست قيدا للمعاني، فالألفاظ قد وضعت لذوات المعاني لا للمعاني مع قيد الإرادة. هذا ملخص الكلام عند المسلمين. وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق التوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس نازلا إلى كون الألفاظ موضوع للمعاني بما هي مراده كما ترخمه بعض الأفاضل، بل نازل إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التسبيقية، أي دلالتها على كونها مراده للافظها، تتبع إرادتها منها. هذا هو دفع للإشكال. الإشكال على قول المسلم، على رأي المسلم. رأي المسلم أن دلالة الألفاظ ليست تابعة للإرادة، ومحل الكلام من الدلالة الدلالة التصورية. دلالة التصورية هي دلالة وضعية، وهي ليست تابعة للإرادة، لأن الإرادة إرادة المتكلم ليس قيدا للمعنى. هذا هو رأي المسلم. وصاحب الفصول استفاد من كلام الشيخ توسي وشيخ أبو الأليسية استفاد من كلام العلمين أنهما يقولان بأن دلالة اللفظ على المعاني تابعة للإرادة، فهذا رد لقول المسلمين. المسلمين قال إلى الآن دلالة ليست تابعة للإرادة، والشيخان يقولان بأن الدلالة تابعة للإرادة كما فهم من كلامهما صاحب الفصول. ولهذا صاحب الفصول قال أن الشيخ أبو علي سينا والشيخ توسي ممن يقول بأن الدلالة تابعة للإرادة. أليس هذا الرد للكلام المتكلم؟ رد الكلام المتكلم، حيث قال المتكلم أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. هذا هو تقريب الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال بعد مقدمة، وهي أن محل الكلام في هل الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة، الدلالة الوضعية، الدلالة المستندة إلى الوضع. الدلالة المستندة إلى الوضع عند المصنف والمشهور هو الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، وهي لا تتوقف على الإرادة، فلا تكون تابعة للإرادة. هذا هو رأي المصنف. نعم، ما يظهر من الشيخين من العلمين بأن الدلالة تابعة للإرادة ليست المراد من الدلالة الدلالة التصورية الوضعية وهي محل الكلام محل البحث، بل المراد من الدلالة أي مرادهما من الدلالة الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية وهي خارج محل الكلام أصلا. نعم، يقول المسلم أيضا أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. دلالة تصديقية الثالثة لبناء العقلاء وحكم من العقل تابعة للإرادة. فهل يريد الإشكال على المسلمين؟ لا يريد الإشكال على المسلمين. ما يقول المسلمين من أن الدلالة ليست تابعة للإرادة هي الدلالة التصورية. نعم، ليست تابعة للإرادة. وما يظهر من الشيخين من أن الدلالة تابعة للإرادة دلالة تصديقية، الدلالة التصديقية تابعة للإرادة كالتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت والتبعية الكسب المنكسر. هذا بالذات دلالة تصديقية تابعة للإرادة. مثلا هنا مقام الثبوت ومقام الإثبات. ما هو المراد من مقام الثبوت؟ مقام الثبوت وجود الشيء في الواقع، ثبوت شيء في الواقع، هذا هو مقام الثبوت. ما هو المراد من مقام الإثبات؟ مقام الإثبات هو علم ثبوت شيء واقع، علم ثبوت شيء واقع، هذا هو المقام الإثبات. العلم بثبوت شيء واقعا فرع ثبوت شيء واقعا. أليس فرع ثبوت شيء واقعا؟ فرع ثبوت شيء واقعا. ولهذا المقام مقام الإثبات تابع للمقام الثبوت. لولا الثبوت لا معنى للإثبات، لا معنى للعلم بوجود الشيء في الواقع. وكذلك الكشف تابع للمنكشف. لولا هنا منكشف في الواقع، أي شيء ينكشف؟ هل يتحقق الكشف؟ لا يتحقق الكشف أيضا. وكذلك الدلالة التصديقية، معنى الدلالة التصديقية بأن مضمون الكلام مراد للمتكلم، أراد المتكلم معنى الكلام مضمون الكلام، هذه الدلالة التصديقية. هذه الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. لولا إرادة المتكلم معنى الكلام هل تتحقق هذه الدلالة؟ لولا الإرادة لا تتحقق هذه الإرادة. فالإرادة التصديقية تابعة، فالدلالة التصديقية تابعة للإرادة كتبعية مقام الإثبات للثبوت، كتبعية الكشف للمنكسر. هذا هو مراد الشيخ أبو علي سينا والشيخ توسي. فليس لكلامهما العلاقة بما نحن فيه أصلا. ولهذا يقول المثنف: وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق التوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ما نقل ما حكي ليس نادرا إلى كون الألفاظ موضوع للمعاني بما هي مرادة، ليس نادرا إلى هذا كما توهمه بعض الأفاضل كسائر الفصول، والمتوهم هو سائر الفصول، بل ما حكي نادر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التسبيقية، وهي خارج عن محل الكلام أصلا، بالدلالة التسبيقية أي دلالة الألفاظ على كونها على كون المعاني مرادة لنافذها، هذه الدلالة التسبيقية تتبع إرادة منها، تتبع إرادة المعاني من الألفاظ، ويتفرع عليها أي يتفرع هذا القسم عليها على الإرادة تبعية مقام الإثبات للثبوت، كما يكون مقام الإثبات تابع للمقام الثبوت، والتفرع الكشف على الواقع المكشوف، كما أن الكشف فرع للواقع المكشوف، لولا الواقع لا معنى للكشف، لولا الثبوت لا معنى للإثبات، كذلك محل الكلام لولا الإرادة لا معنى للدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية تابعة للإرادة بهذا المعنى، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذلك بد في الدلالة التصديقية من إحراز كون المتكلم بسبب الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، لا بد أن يكون سبب الإفادة ودلالة كلامه على الإرادة، وإلا أي لو لم يحرز كون المتكلم بسبب الإفادة وإرادة مزمون كلامه لما كانت لكلامه هذه الدلالة، لما كانت لكلامه هذه الدلالة أي دلالة تصديقية، دلالة كلامه بأن معنى كلامه مراد وأراده المتكلم، لما كانت هذه الدلالة، وإن كان له دلالة تصورية، نعم في كلامه دلالة تصورية واضح، مثلا دلالة تصورية إذا ذكرت كلامه أسد فينتقل من هذا النفس الذهن إلى الحيوان المفترس، هذه الدلالة التصورية موجودة، أي كون السماء سماء النفس موجبا لإحزار اختار معناه وفتور معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار، ولو سمع نفس الأسد من وراء الجدار ينتقل الذهن من هذا النفس إلى حيوان المفترس، أو من نافذ بلا شعور، نافذ بلا شعور كالنائم يتكلم بنفس الأسد فينتقل الذهن من هذا النفس إلى الحيوان المفترس بلا شعور ولا اختيار، مثلا أو لم يكن باختيار كشارب الخمر. الحمد لله.
ممكن
بتاعي ممكن بتاعي ايه